بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. السادسة: عقد النكاح لو وقع قبولا يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه ولا يبطل على الأقارب. مسألة العقد القبولي أساسا هي محل بحث بين الأصحاب، فبين قائل بأن العقد الفضولي يقع صحيحا موقوفا على الإجازة في أي باب من أبواب العقود، وبين قائل بالنفي المطلق، أي أن عقد الفضولي لا يقع صحيحا أبدا وبالتالي لا تصححه الإجازة. نعم. وبين قائل باختصاصه ببعض الموارد دون غيرها، من جملة الموارد التي وقعت محلا للبحث عقد النكاح، لو افترضنا أنه وقع فضولا من أحد الجانبين أو من كلا الطرفين، من أحد الجانبين ولي المرأة مثلا مع شخص لا دخالة له بالنسبة إلى الزوج المفترض، فأنكح ولي المرأة ذلك المفترض وقبل عنه هذا قبولا، أو أن يكون كلا الطرفين فضوليين، اثنين قاعدين لا شغل ولا عمل، قال ايش رأيك نزوج فلان من فلانة، قال نعم أنا وكيل فلان زوجتها من فلان بس قبلت التزويج عن فلان، قالوا هل يكون صحيحا في كلا الفرضين؟ لا فرض، الفضولية هي محل البحث سواء كانت من طرف واحد أو من طرفين، هذا لا يعد فارقا في المسألة. بعض الأصحاب قالوا بأنه يقع صحيحا وهو مذهب الشيخ في أحد قوليه المنسوب إليه في النهاية والتهذيب وكذا الاستبصار، لكنه رضوان الله عليه في الخلاف والمبسوط تبنى الرأي الثاني ووافقه على ذلك فخر المحققين. الماسن رضوان الله عليه يقول على الأقرب أنه يقع صحيحا. ما هي مبررات الصحة؟ صدر هذا العقد من أهله بمعنى الكامل بلوغا وعقلا وفي محله، بمعنى أن المرأة أو الرجل المزوجين في محل المثال قابلين للتزويج، إذن الطرف العاقد الذي هو الفضولي أهل لهذا العقد، و العين التي وقع عليها العاقد قابلة وهي المحال، لا مانع من نفوذه إلا أنه متعلق بحق الغير. في المثال الأول بحق الرجل، وفي المثال الثاني بحق الرجل والمرأة. فإذا أجاز الرجل أو المرأة، الرجل في المثال الأول والرجل والمرأة في المثال الثاني، نفذ العقد وتم ودخل في عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. أضف إلى ذلك بعض الأخبار التي رووها في المقام، ومن جملتها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب عقد فضول، قال النكاح جائز أي نافذ بمعنى صحيح، لكن الصحة شأنية هنا وليس الصحة علية. إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. فإذا الإمام عليه السلام حكم بتعبير الفقهاء بالصحة الشأنية للعقد، وأنه صحيح شأنا، فيقف الأمر على طرف العقد الأصلي والحقيقي، إن أجازه مضى ونفذ، وإن لم يجز وقف، إلى غير ذلك من الروايات التي سيذكرها الماتن. في المقابل الشيخ رضوان الله عليه قال العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة وهي منتفية في محل النزاع. العقد إذا أردنا استكشاف إمضائه شرعا لا بد من وجود الدليل، ولا دليل عندنا في المقام، وردوه بهذه الأدلة. طبعا يمكن أن يناقش في هذه الأدلة، أعني في الروايات، يعني أن البعض حمل هذه الروايات كما يذكر الشارح على تجديد العقد إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، يعني إن شاء عقد من جديد وإن شاء بطل، لا أن الإمام حكم بالصحة الشأنية وبالتالي فقط إجازة وإمضاء يحتاج الأمر. لا، المسألة منوطة به هو، إن شاء قبل فروح يأخذ عليها ويجري العقد من جديد، لا أن الإمام صحح العقد الفضولي. كما أن فقر المحققين وهو من القائلين بعدم الصحة استدل بعدة أدلة. دليله الأول قال ما هو سبب الإباحة في العقد، يعني سبب إباحة هذه المرأة لهذا الرجل هو العقد، كلام يقع بين اثنين، قبل هذا الكلام كان هذا محرما على هذه وهذه محرم على هذا، بمجرد أن قال كلمتين تم العقد فصارت الإباحة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فإذا كان العقد هو سبب الإباحة لا يصح صدوره من غير المعقود عليه أولية، لأنه هو السبب. الشيء الثاني قال أن رضا المعقود عليه شرط، والشرط لا يصح أن يكون متأخرا عن المشروط، لا يصح فرض المشروط قبل فرض وجود شرطه. أنت تقول الإجازة تأتي لاحقا، الإجازة شرط للصحة، فكيف نحكم بالصحة وهي بعد لما تأتي؟ واستدل له ثالثا بما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي وذكر الشهيد الثاني في المسالك أن المراد هو رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبرواية أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا نكاح إلا بولي. ورواية ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. نعم. إذن هذان رأيان في المسألة، وهذا مبنى الرأي القائل بالصحة، وذاك مبنى الرأي القائل بالبطلان. هذا يناقش أساسا بغض النظر عن موضوع قولنا بصحة عقد الفضولي على إطلاقه أو قولنا بعدم صحته على إطلاقه. يعني حتى لو كنا من القائلين بعدم الصحة، مو وحي منزل غير قابل للتخصيص، نأتي في مورد فيه الرواية لابد من مناقشة الرواية، هل أنها دالة على صحة عقد الفضولي أو ليست بدالة. والموردين اللذين وقع محل النقاش هو النكاح بسبب هذه الرواية، والبيع بسبب رواية عروة البارقي التي مرت معنا: بارك الله لك في صفقة يمينك، اللي اعتبروها إجازة من النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه صنع غير ما وكله به النبي فأجاز النبي صلى الله عليه وآله فعله، فتكون أو فيكون عقد الفضولي في البيع ماضيا. فالبعض إجا قال: طب ما إله خصوصية البيع، فأطلق في جميع العقود. والبعض ناقش أساسا في البيع، وبالتالي نسف القضية من أصلها، لأنه أنت الأصل موردين: النكاح والبيع. فإذا النكاح ناقش فيه والبيع ناقش فيه، ما عندك دليل على صحة عقد الفضولي، أن الأصل أن يكون الأمر بين المتعاقدين أنفسهم أو وكيل أو ولي أو شيء من هذا القبيل. أما فرد واحد أجنبي منه والطريق يجي يبيع ويشتري وتعال يا فلان أجز أو لا تجز. لو قلنا منو رواية له موارد خاصة يناقش في أنها منطبقة على موضوع الفضول أو لا، إيه أو لا يصدق، يخرجها تخريج آخر. السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا. هذا الفضول يتصور أن يكون من أحد الجانبين، فيما لو كان الجانب الآخر المرأة نفسها أو وليها مثلا، أو منهما، لا من الجانبين، كلاهما فضولي. المرأة يعني طرف المرأة فضولي وطرف الرجل فضولي، يقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان كاملا. لو افترضنا أن المعقود عليه كان كاملا، يعني عاقل بالغ، أو وليه إذا لم يكن كاملا الذي له مباشرة العقد إن لم يكن المعقود عليه كاملا، ولا يبطل العقد من أصله على الأقرب. صحيح. ويقع موقوفا على الإجازة لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله. خيرها يعني شنو؟ يعني في صحة شأنية، في صحة شأنية، وإلا لا معنى للتخيير، هكذا يريد أن يقول المستدل. وروى محمد بن مسلم أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك. قال الشهيد الثاني: دفع إيراد وحمل القبول على تجديد العقد في قوله عليه السلام: إن شاء الزوج قبيلة، خلاف الظاهر. الظاهر مو تجديد عقد، الظاهر أنه يمضي ما صنعته أمه، يقبل ما صنعته أمه، فالإمام حكم بالصحة الشأنية بما صنعته الأم. هو هذا الذي قال بأن عقد النكاح لا يقع فضولا ما يصنع بهذه الرواية، لابد أن يرد عليها رواية صحيحة سندا. توجيهها يقول نحملها على أنه يجدد العقد. وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز صحيح، وأيهما أدرك كان له الخيار. الملاحظ هنا لفظ وليين، زوجهما وليان لهما، فتزويج الوليين مر معنا أنه نافذ ولا يحتاج إلى إجازة. من هنا نريد أن نقول ونتطرق إلى رأي بعض الفقهاء الذين قالوا، مو قلت لكم أن المسألة محل إشكال لكنها عند الأقدمين محل إجماع، لا، بعض الفقهاء من هذه الرواية وغيرها جعلوا المسألة خيارية بعد الإدراك. هذه الرواية وليين يقول لك، مع ذلك الإمام عليه السلام قال: وأيهما أدرك كان له الخيار، يعني حكم بالصحة الشأنية. لكن الذين قالوا بروايات أن النكاح نافذ ولا خيار لهما ما يصنعان بهذين الوليين، يقول المقصود بالولي هنا من ليست له ولاية كالأب والجد، أخ مثلا، الولاية العرفية وليست الولاية الشرعية. قال: وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخيير، وإلا لو كان الأب والجد لما كان هناك تخيير، لأن احنا حكمنا أنه إذا زوجه الأب والجد كان نافذا فلا تخيير. فلما الإمام قال تخيير إذا مقصود بالوليين، بس ذاك وش يقول؟ يقول لا، هذا دليل على أن الوليين لا ينفذ حكمهما، حكمهما نافذ ما دام غير مدركين، يعني ما دام الطرفين غير مدركين. فإذا أدركا أيهما أدرك قابل فهو الخيار.
كان الطرف الثاني يوم أدرك ما
وقف، إيه خلاص بطل بطل. نعم. وغيرها من الأخبار. صحيح زرارة سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، باعتبار أن العقد فضولي هنا أيضا، فيتوقف على إجازة من له الحق وهو السيد. قلت: أصلحك الله. وهنا أبو عبد الله مشكل يستشكل على يرحمك الله، إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعصي الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جواز. طبعا يمكن أن واحد يناقش يقول هذا العقد أصلا مو فضولي من الطرف الحقيقي للموضوع، فلا تتأثر هذه الرواية أساسا، وكيف كان؟ وهي دالة على صحة النكاح موقوفا. قال: وإن لم نقل به في غيره من العقود، بغض النظر عن مبنانا في بقية العقود، بس في النكاح لهذه الروايات التي استعرضناها لك، ومنها صحيحتان بل ثلاث صحاح إذا أضفنا صحيحة زرارة في موضوع السيد والعاب خوف تلجئنا إلى القول بصحة النكاح وأنه يقع موقوفا على إجازة السيد، وإن لم نقل بصحة عقد الفضولي في غير هذا المورد من العقود الباقية. قال: ويدل على جواز البيع أيضا فضولا حديث عروة البارقي في شراء الشاة: ولا قائل باختصاص الحكم بهما، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود. ما هذا معنى أن تقول النكاح؟ نعم، قيل باختصاص عقد الفضولي بالنكاح ولا يأتي في البيع ولا في سائر العقود. يقول: وله وجه لو نوقش في حديث عروة، لو ناقش في حديث عروة نقبل أن يكون اختصاص عقد الفضول بعقده، أما إذا ثبت في النكاح وثبت في البيع فلا معنى للبقاء على هذين العقدين فقط. وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقا، لا نكاح لا بيع لا غيره، استنادا أدلة القوم إلى أن العقد سبب للإباحة. ما هو سبب إباحة هذا لهذه وهذه لهذا؟ العقد، فلا يصح صدوره من غير معقود عنه أو وليه على أقل التقادير. ليش لا يصح؟ لئلا يلزم في صحة العقد عدم سببيته بنفسه، صار موقوف على الإجازة فصارت الإجازة هي السبب والعقد ليس سببا، لئلا يلزم في صحته عدم سببيته بنفسه. انتو إذا قلتوا أن الإجازة هي التي تصحح، إذا صار العقد مو هو السبب في الإباحة، الإجازة اللاحقة. واحد، اثنين، وأن رضا المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط متقدم حتى يأتي المشروط. ثلاثة، وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، وقد روينا لك أن الشارح في المسالك ذكر مجموعة من الروايات. رابعا، وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، هذا اللي ذكرناه عن الشيخ رضوان الله عليه، وهي في مقامنا منفية. ما ردك شيخنا الشهيد الثاني؟ قال: والأول عين المتنازع فيه، مصادرة يعني دليلكم مولانا. الشهيد الثاني يقول لفخر المحققين: كلامكم مصادرة. هذا أول، هذا ما بحثنا ياهو سبب الإباحة، هو هذا المبحث، الإجازة لو العقد. فتجي تقول لا العقد وترتب عليه أن الإجازة لا تنفع، هذا هو محل الكلام ومحل النقد والإبرام، يسمى هنا بالدليل المصادري، مصادرة أول الكلام محل النزاع، عبر عنه عباراتنا شتى وحسنك واحد. والثاني ممنوع ياهو رضا المعقود عنه أو وليه شرطان، ممنوع يعني أن رضا المعقود عنه والولي ليس بشرطين، لا ممنوع من ناحية الصحة، ليس شرطا في الصحة، شرط في اللزوم، دققوا. والثاني ممنوع، الثاني هو أن رضا المعقود عنه اللي الفضول سوى الشغل عنه أو وليه شرط، يقول لك صح أنه شرط لكنك تقول أنه شرط الصحة، احنا نقول لا شرط اللزوم، الصحة شأنية ورضاهم شرط لكن لكي يلزم العقد ويخرج من الشأنية إلى الفعلية. فلا تقول الثاني ممنوعا يعني أن رضا المعقود عنه وليه ليس بشرط، لا قائل بذلك. والرواية عامية، يلنا عائشة وأبو موسى الأشعري ابن عمران قال الشهيد الثاني والجواب عن حجة الشيخ أن رواياته كلها عامية وقد أتينا بخير منها ومثلها فتكون رواياتنا أرجح. الرواية التي تقدم عم عائشة وأبو موسى وطق ربعه شدنا اليوم. بعد عندنا دليل رابع اللي قاله الشيخ أن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، قال والأدلة موجودة والدليل موجود، صحيح محمد بن مسلم، صحيح زرارة إلى غيره. انتهى عقد الفضولي في النكاح، فخذ ما شئت أو فذري. السابعة، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها. الأمة تارة يكون مالكها رجلا وأخرى امرأة. يقول الشهيد الأول رضوان الله عليه أن نكاحها لا يجوز، فانكحوهن بإذن أهلهن. لا يجوز النكاح دواما أو متعة من الأمة إلا بإذن مالكها، سواء كان المالك امرأة أو رجلا. ليش؟ تصرف في مال الغير بعد، تصرف في مال الغير، وأعظم به من تصرف، ويحتاج إلى إذن. السابعة، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة في الدائم والمتعة لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. بالقاعدة، وما قبحه العقل قبحه الشارع، ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. زين، ذهب الشيخ رحمه الله في النهاية والتهذيب أنه يجوز للأمة أن تتزوج متعة إذا كان مالكها امرأة بغير إذنها. يدعو رجال البيت شغال زمن هذا، لخبر سيف بن عمير عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. قال الشهيد الأول ورواية سيف بن عمير عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها، فقال لا بأس، منافية للأصل. ما هو الأصل؟ وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة، وإن كان البعض قد شكك حتى في الصحة. قالوا لأن سيف بن عمير رواها تارة بلا واسطة، قال عن أبي عبد الله، وأخرى كما في المتن سيف بن عمير عن علي بن المغيرة، وثالثة عن سيف بن عن سيف عن داود بن فرقد عن الصادق. راح الطباقة في السنة، الطباقة مو صراحة علمي طبعا، تقول بعد وفوق حملت علاوة، اصلا هي مخالفة لأصول المذهب وقواعده، والسنة ساعها الشكل ساعها الشكل. طبعا لا يخفى عليكم ان المبحث العلمي يقول أن هذا لا يضر، هذا لا يعد اضطرابا في السند، ما المانع؟ أن يسمعها سيف مباشرة عن الإمام مرة، وأخرى عن علي بن المغيرة مرة، وثالثا عن سيف ابن مارجسنو داود بن عن سيف عن داود بن فرقد مرة ثالثة. ما المانع؟ أكو مانع يعني؟ فلا يعد اضطرابا في السند هذا يجعلنا إذا كان الرجال ثقات يعني لا يعد اضطرابا في السند. شلون؟ حتى أنا ما أريد أقول علي المغيرة ثقة أو غير ثقة، كلامنا أن في جملة هذه الروايات سند صحيح، ورواية سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة منافية للأصل وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة. فلذلك طرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته. شنو قاعدة الشيخ؟ يقول لك أنا إذا الخبر عندي صحيح أعمل به وإن خالف الأصل. وهذه مو قاعدة عند الشيخ المصافي. الأصول لا تحكمون إذا كانت الروايات صحيحة. كم من قاعدة خرجنا عنها للأصل للنص، وكم من أصل خرجنا عنه للنص، وهكذا. منافية للأصل لا يعد دليلا قاطعا إذا كان الدليل المقابل دليلا متينا وصحيحا. زين. قال وإذا أذن المولى لعبده في التزويج، قال روح الزواج. نتصور المسألة فروضا. الفرض الأول أن يعين المرأة والمهر، كل فلانة بألف دينار فيتعينان، ولا يجوز لهذا العبد أن يتخطى لا عن المرأة ولا عن المهر، فإذا تخطى وقع العقد فضوليا على ما مر أو باطلا على المبنى الآخر. الفرض الثاني أن يطلق له في المرأة والمهر، يقول لي اختر من شئت بأي مهر شئت. واضح هنا أنه يصح له أن يختار أي امرأة ويدفع أي مهر، أكثر من مهر المثل أو أقل من مهر المثل. الفرض الثالث أن يعين المرأة ويطلق المهر، فلا يجوز للعبد أن يتخطى المرأة، صح؟ فإذا تخطاها العقد فضولي، أطلق له المهر، إذن ما نشغل بأي مهر أعطى، بس في موضوع تخطي المرأة يقع العقد فضوليا على ما مر. الرابع أن يعين المهر ويطلق في المرأة، فإذا ما نشغل أي امرأة نختار، بس تخطى المورد إلى الزائد، عين إليه ألف راح عقد على امرأة بألف ومئتين، صح العقد ولا يكون فضوليا. أقله قطعان، ما في مشكلة. احنا عنده مشكلة فيما إذا تجاوز الأكثر. العقد صحيح، ليش؟ لأنه عقد على المرأة التي عينها ولا يكون فضوليا، بينما في البيع فضولي يصير. ليش؟ قالوا لأن الإذن بالبيع بثمن معين لو تخطاه كان فضوليا، لأن النكاح لا يتوقف على المهر ولا تلازم بينهما، بينما البيع أساسا هو ثمن ومثمن، فإذا تخطاه صار فضولي. هنا يقع العقد صحيحا على المرأة، لكن بالنسبة إلى الزائد يجي في كلام، اللي زاد عن المهر المحدد يجي الكلام فيه. قال وإذا أذن المولى لعبده في التزويج، فإن عين له مهرا تعين وليس له تخطيه، وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل. ولو زاد العبد المأذون في المعين في الأول، في الأول ياهو حين عين له المهر وعلى مهر المثل في الثاني عند إطلاق المولى للمهر، يعني مرة احنا قلنا عين له المهر ومرة أطلق، فإذا في المعين زاد وفي الإطلاق زاد على مهر المثل صح العقد يقع صحيحا لا يقع فضوليا للإذن في أصل النكاح، وهذا الإذن يقتضي مهر المثل على المولى أو ما عينه على حسب الإطلاق أو التعيين، فإن كان قد أطلق ألزمناه بمهر المثل، وإن كان قد عين ألزمناه بما عين. زين الزائد الذي وقع العقد عليه، وكان الزائد في ذمته، ذمتك يا من أيها العبد يتبع به بعد عتقه، ومهر المثل أو المعين على المولى، وكذا النفق أيضا على المولى. وقيل يجب ذلك في كسبه، مهر المثل والمعين والنفقة كلها تروح في كسب العاب. قال والأقوى الأول أن مهر المثل والمعين والنفقة على المولى، الزائد يكون على العبد. ليش؟ لأن الإذن في النكاح من قبل المولى يقتضي الإذن في توابعه صح؟ والمهر والنفقة من جملة التوابع. تقول لي يكتسب العبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء لامتناع التكليف مما لا يطاق، لأن كله وما يكسبه لمولاه، فيكون على المولى كسائر ديون العبد التي أخذها العبد بإذن المولى كما مر معنا. وأما الزوجة، هذا بالنسبة إلى المهر تعيينا وإطلاقا، وأما الزوجة فإن أطلقها تخير ما يليق به كيف العبد، وإن عين المولى تعينت، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى. هذا كله بالنسبة إلى العبد القن، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على جانب النكاح مراعاة لجانب الحرية، ولا للمبعض الاستقلال مراعاة لجانب الرزقية، فإذا يصير تشريك، بل يتوقف نكاحه على رضا العبد وإذن المولى جمعا بين الحقين، حق العبد الذي قد تحرر بعضه وحق المولى. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.